بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والعشرون من شرح المنار، والجواب أن حرمان الكافر من الميراث خص بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على أنه يمكن أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خص آية الميراث وقت النزول بإذن من ربه عز وجل لا برأيه، وكآية السرقة فإنها يحتج بها مع أن سرقة ما دون النصاب والسرقة من غير الحرز مخصوص بالإجماع، ويكون أي العام عاما بالصيغة والمعنى، أي يكون اللفظ مجموعا والمعنى مستوعبا لكل ما يتناوله كالرجال، فإنه وضع للجميع وهو يتناول أفرادا متفقة الحدود، والمعنى أن الرجال يطلق على أي عدد كان من الثلاثة إلى ما لا نهاية، كذا في التوضيح في الحاشية: واحد لم أجد، اثنان وعبارة التوضيح وهي إما عام بصيغته ومعناه كالرجال، وإما عام بمعناه، وهذا إما أن يتناول المجموعة كالرهط والقوم وهو في معنى الجمع، أو كل واحد على سبيل الشمول نحو من يأتيني فله درهم، أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم، فالجمع وما في معناه يطلق على الثلاثة فصاعدا. وفي التلويح يعني أن مفهومه جميع الآحاد سواء كانت ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك، وكذا نساء، وإن لم يكن من لفظه مفرد سواء كان جمع قلة أو كثرة، معرفا أو منكرا، وبالمعنى وحده أي لا غير، بأن يكون اللفظ مفردا موضوعا للجمع كقوم ورهط، فإنه يتناول أفرادا بمعناه دون صيغته ومبناه، ولذا يثنى ويجمع ويقال قومان وأقوام، ويوحد الضمير العائد إليه فيقال القوم دخل، إلا أنه يتناول جميع أحاده لا يعيد، إلا أنه يتناول لجميع أحاده لا لكل واحد، من حيث إنه واحد، فلو قال القوم الذي يدخل هذا الحصن له من النفل كذا، فدخله جماعة كان النفل لمجموعهم، ولو دخله واحد لم يستحقه. والحاصل أن يكون اللفظ مفردا مستوعبا لكل ما يتناوله، ولا يتصور أن يكون العام عاما بصيغته فقط، إذ لا بد من تعدد المعنى. ثم أعلم أنهم اختلفوا في الجمع المنكر كرجال ونساء، فذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وبعض العراقيين من أصحابنا والآخرون إلى أنه عام يحمل على جميع الأفراد عند عدم المانع، وعلى الثلاثة عند وجوده، وهو مذهب الجبائي، اختاره المصنف وهو المختار، هنا مذكور الجباني والله تعالى أعلم. وذهب جمهور الشافعية وبعض أصحابنا من العراقيين إلى أنه ليس بعام، وقيل لا شك في عمومه بمعنى انتظام جمع من المسميات، وإنما الخلاف في العموم بوصف الاستغراق. وقد اختلفوا أيضا في جمع القلة وهو ما يتناول العشرة فما دونها، والعامة على أنه ليس بعام إذا كان منكرا لكونه ظاهرا في العشرة، ومختار فخر الإسلام العموم مطلقا، ومال إليه صاحب التلويح حيث قال: واعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة، فدل بظاهره أن التفرقة بينهما إنما هي في جانب الزيادة، بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها، وجمع الكثرة غير مختص، لا أنه مختص بما فوق العشرة. أتابع الحاشية، وهي من الحاشية رقم 2 في الصفحة السابقة. فقوله يطلق على الثلاثة فصاعدا، أي يصح إطلاق اسم الجمع والقوم والرهط على كل عدد معين من الثلاثة فصاعدا إلى ما لا نهاية له. فإذا أطلقت على عدد معين تدل على جميع أفراد ذلك العدد المعين. فإذا كان له ثلاثة عبيد مثلا أو عشرة عبيد، فقال عبيدي أحرار يعتق جميع العبيد، وليس المراد أنه يحتمل الثلاثة فصاعدا، فإن هذا ينافي معنى العموم. واحد التلويح. متابع. وهذا أوفق الاستعمالات، وإن صرح بخلافه كثير من الثقات. انتهى. ثم وازنوا جمع القلة أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وجمع التصحيح المذكر والمؤنث كما ذكره ابن الحاجب. وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنى مطلقا، والمفرد معرفا باللام أو الإضافة، وأسماء الشرط والاستفهام والموصول والنكرة في سياق النفي، وما يشبهه كالشرط والاستفهام والنهي، اسما كانت أو فعلا، والاسم المفرد المعرف بلام الاستغراق، والمصدر المضاف، والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع وغيرهما، والنكرة الموصوفة في الإثبات. وهذه أقسام اللغوي. وأما العرفي فكعموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع، وأما العقلي فكعموم الحكم مذكورا بعد سؤال عام أو مقرونا به عليه، وكدليل الخطاب عند من يقول بعمومه، كذا أجمله الشارح. وتفصيله أن من وما يحتملان العموم. فإذا قيل في الشرط من زارني فله درهم، فكل من زاره يستحق العطاء، ولو زاره واحد استحق الدرهم، ولو زاره جماعة استحق كل واحد منهم الدرهم، مجتمعين كانوا حالة المجيء أو متفرقين. وإذا قيل في الاستفهام من في هذه الدار، فيقال زيد وبكر وخالد، ويعد من فيها إلى آخرهم. وإذا قيل في الخبر أعطي من زارني درهما، يستحق كل من زاره العطاء. ويحتملان الخصوص في بعض مواضع الخبر، كما إذا قيل زرت من أكرمني، وتريد واحدا بعينه، فإن التخصيص والتعميم فيه بحسب إرادة المتكلم. ثم الكثير الشائع فيهما العموم، كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يشاء الله يضلل، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن يستعمل في ذوات من يعقل، لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رواه أحمد والشيخان. في الحاشية. الواحد التلويح. اثنان والمراد من الشارح زيد الدين قاسم بن قتل بغى الحنفي في خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار. ثم أعيد وأتابع. كما وضعت ما في ذوات ما لا يعقل، حتى لو قيل ما في الدار؟ كان الجواب أن يقال شاة أو فرس، ولا يصح أن يقال رجل أو امرأة إلا مجازا، وهذا عند بعض أئمة اللغة. وقال بعضهم إنها لما لا يعقل ولصفات من يعقل، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء وما بناها. وأما تمثيل الرهاوي بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، فلا يصح. فإن ما هنا للتغليب، أو مبني على قول الأكثرين أنها تعم العقلاء وغيرهم، والمحققون على خلافه، وحملوا كلام ابن الزعبرة على أنه جدل متعنت، ولذا روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: ما أجهلك بلغة قومك، ما لما لا يعقل. إلا أن السبكي قال: هذا شيء لا يعرف. وقال العسقلاني: لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية. وقد استند العسقلاني إلى ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزعبرة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا محمد، تزعم أن الله أنزل عليكم أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ قال: نعم. فقال: عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا. فنزلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا، إلى قوله خصمون. ثم قال: حديث حسن، أو كما قال. وأما على بعض الروايات أنه سأله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أهذا لكل ما عبد؟ فقال: نعم. فلا يكون جدل متعنت. وقد أخرجه ابن مردوي والواحدي بلفظ فقال: يا محمد، أهذا لآلهتنا أو لكل من عبد من دون الله؟ فقال: لكل من عبد من دون الله. فقال: ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون، وأن عيسى عبد صالح، وأن عزيرا عبد صالح؟ قال: نعم. قال: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وقد عبدت الملائكة. قال: فضج أهل مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى. في الحاشية: واحد، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة النجم، سورة الحشر. وتابع. قال العسقلاني: حديث حسن، لكن كما قال المحقق ابن الهمام في صحة هذا المروي بعد من جهة الرواية، وتوضيحه أن هذه الزيادة منكرة، فإن كل من الشرع والعقل قاض بأن الله لا يعذب أحدا بجريمة صادرة من غيره لم يدعو إليها، لا راضي بها ولا راضي بها. فكيف يصرح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما ينافيه؟ فمثل هذا يعد من الانقطاع الباطن الموجب للرد. وإذا قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية أو غلامين، لم تعتق، لأن الشرط أن يكون جميع ما في البطن غلاما بناء على كون ما عامة. فإن قلت على هذا، يفهم من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقرأوا ما تيسر. وجوب قراءة جميع ما تيسر وليس كذلك. قلنا بناء الأمر على التيسر دل على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد، لأنه عند الاجتماع ينقلب متعثرا، وما يجيء بمعنى من كما في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء وما بناها، أي ومن بناها مجازا. وإليه أشار صاحب التسهيل بقوله وما في الغالب لما لا يعقل، والغلبة علامة الحقيقة. وقال بعض المفسرين أوثرت كلمة ما على كلمة من لإرادة معنى الوصفية، فكأنه قيل والخالق والقادر العظيم الذي بناها، والخالق والقادر العظيم الذي بناها. وكذا من تجيء بمعنى ما كما في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمنهم من يمشي على بطنه، وتدخل ما في صفات من يعقل كاستعماله في ذوات ما لا يعقل، تقول ما زيد، فيقال في جوابه الكريم أو العالم أو غيرهما من الصفات. وظاهر عبارة ابن الملك أنها حقيقة. وقال بعض الشراح أنه مجاز، وقيل هي للسؤال عن الجنس والوصف. ولهذا وقع بين فرعون اللعين وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما وقع، فإن فرعون لجهله بالله عز وجل واعتقاده ألا موجود مستقلا إلا الأجسام، لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام يقول أنا رسول رب العالمين، سأله بما عن الجنس فقال وما رب العالمين، فكأنه قال أي أجناس الأجسام هو موسى عليه السلام، لما كان عالما بالله سبحانه وتعالى أجاب عن الوصف. في الحاشية واحد ساقط في ميم، اثنين شرح المناري لابن ملك، وتابع أجاب عن الوصف تنبيها على النظر المؤدي إلى العلم بالحقيقة الممتازة عن حقائق الممكنات، فلما لم يطابق الجواب السؤال في على زعمه وإن كان في غاية الصحة عجب من حوله من الجهلة، فقال لهم ألا تستمعون، ثم استهزأ به فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولما رآهم موسى عليه السلام لا يفطنون لما نبههم عليه في المرتين قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وكل للإحاطة على سبيل الأفراد، والمعنى أن كلمة كل عامة بمعناها دون صيغتها، يعني يراد كل واحد من أفراد النكرة التي أضيفت إليها كل، كأنه ليس معه غيره، فيتناول كل فرد على الأصالة، ولا يقع خاصة فلا يقال كل رجل ويراد به واحد بعينه، وهي تصحب الأسماء لأنها لازمة الإضافة، والمضاف إليه إنما يكون اسما فتعم الأسماء. ولهذا إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق تعم الأفراد ويحنث بتزوج كل امرأة، ولا تعم الأفعال حتى لا يقع الطلاق في المرة الثانية على امرأة واحدة. والمعنى لو تزوج امرأة فحنث فيها بمجرد العقد فعقد عليها ثانيا لا يقع الطلاق عليها ثانيا لانحلال اليمين في حقها بالمرة الأولى. فإن دخلت كلمة كل على النكرات مع قطع النظر عن غيره، وهذا معنى الكل الإفرادي، حتى لو قال لرجلين لكل واحد منهما علي ألف لزمه ألف لكل منهما لزوما لا يشاركه صاحبه فيه، بخلاف ما لو قال لهما لكما علي ألف حيث يجب عليه ألف واحدة، فيكون لكل منهما شطرها. وإن دخلت كلمة كل على المعرفة أوجبت عموم أجزائه، نحو اشتريت كل العبد، وهذا معنى الكل المجموعي، حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول، وبصدق الأول لأن جميع أفراده مأكول، وبكذب الثاني إذ قشره غير مأكول مع أنه من أجزائه. ولهذا قال في الجامع الكبير: لو قال أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث، ولو قال كل تطليقة تقع واحدة. وإذا وصلت كلمة كل بكلمة ما أوجبت عموم الأفعال، لأن كلا لازم الإضافة، والفعل لا يقع مضافا إليه، فتدخل ما المصدرية ليصح أن يكون مضافا إليه، ويكون المصدر بمعنى الوقت. فمعنى قولنا كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل وقت يقع مني زوج امرأة فهي طالق فيه. أعيد، فمعنى قولنا كل امرأة كلما تزوجت امرأة فهي طالق، وكل وقت يقع مني تزوج امرأة تزوج على امرأة فهي طالق، فتطلق كل من يعقد عليها ولو كرر العقد عليها إلى انقضاء الثلث، ثم عقد عليها بعد زوج آخر، لأن اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه. وفي رواية المنتقي عن أبي يوسف: هذا إذا كانت المرأة متعينة فلو أبهم، وقال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج امرأة طلقته، فإن تزوجها ثانيا لم تطلق. وهذا إذا دخلت كلما في على نفس التزوج. وأما إذا لم تدخل عليه كقوله كلما دخلت الدار فالدار فأنت كلما دخلت الدار كقوله كلما دخلت الدار فأنت طالق، فالتكرار ينتهي بانتهاء الثلاث، حتى إذا تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر وعادت إليه فوجد الشرط في الملك الثاني لم تطلق، عندنا خلافا لزفر. ويثبت عموم الأسماء في كلما ضمنا، كما تثبت عموم الأفعال ضمنا في كل من ضرورة عموم الأسماء قصدا. والمعنى أنه تثبت عموم الأسماء في عموم الأفعال ضمنا، كما تثبت عموم الأفعال في ضمن عموم الأسماء المستفاد من كل المجردة عن إضافتها إلى ما، ضرورة افتقار الأفعال إلى الأسماء وعدم خلو الأسماء عن الأفعال. والحاصل أن عموم الأفعال في كلما قصدي، وعموم الأسماء ضمني، وفي كل بالعكس. وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع، أي إحاطة الأفراد على سبيل الاجتماع دون الانفراد، وهذه بخلاف كلمة كل، فإنها توجب الإحاطة على سبيل الانفراد كما قدمنا. وكلمة من توجب العموم مطلقا من غير تعرض للإحاطة والاجتماع والانفراد، حتى إذا قال جميع من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا، فدخل عشرة معا أن لهم نفلا واحدة بينهم جميعا، ويكونون مشتركين فيه، ويصير النفل واجبا لأول جماعة تدخل، لأن كلمة الجميع توجب العموم بصيغة الاجتماع، فصار مجموع السابقين بالدخول على غيرهم كشخص واحد، في أنهم أول مكان لهم نفل واحد بينهم جميعا، فإن دخلوه فرادا كان النفل للأول، لأن الجميع يحتمل أن يستعار بمعنى الكل، لأن كل منهما للإحاطة والشمول، فيعمل بمعنى الكل عند تعذر العمل بحقيقة، فيعمل بعمل بمعنى الكل عند تعذر العمل بحقيقته. فكلما استحقته الجماعة بالدخول أولا، فالواحدة أولى، لأن الجلادة فيه أجلى. وفي كلمة كل بأن قال وكل من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا، فدخل عشرة معي، يجب لكل رجل منهم النفل التام، لأنها للإحاطة، على سبيل الأفراد، فاعتبر كل واحد من الداخلين كأنه ليس معه غيره، وهو أول في حق من تخلف من الناس ولم يدخل. ولو دخل 10 فرادى كان النفل للأول خاصة، لأنه الأول من كل وجه، فسقطت الإحاطة عن كلمة كل لأنها تحتمل الخصوص. وفي كلمة من، بأن قال من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا، فدخل 10 معا، يبطل النفل، لأن الأول اسم لفرد سابق، فلما قرن بمن سقط عموم من، لأن لفظ الأول محكم للفرد السابق، فحمل المحتمل وهو من على المحكم وهو أول، فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجد فيبطل. فلو أن 10 دخلت الحصن فرادى كان النفل للأول منهم خاصة، لأنه الأول من كل وجه، فتوفرت فيه معنى من والأول. أما الأول فهو محكم فيه، وأما من فيحتمل الخصوص وينصرف إليه بالقرينة، وقد وجدت وهي إرادة التشجيع والنكرة، والنكرة في موضع النفي تعم، والعموم يكون تارة على سبيل الوجوب، وذلك إذا دخل النفي عليها وتضمن من الاستغراقية، نحو لا رجل في الدار فإنه لنفي الجنس، وتارة على سبيل الجواز، وذلك إذا لم يتضمن من الاستغراقية ويكون لنفي واحد من الجنس، وهذا القسم تارة يعم، في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فيما من قرأ بالرفع فإنه عام، وتارة لا يعم كقولك ما رأيت رجلا بل رجلين، وتوضيحه أن من ألفاظ العام النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بأن ينسحب عليها حكم النفي، فيلزمها العموم ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد، إلا أن ذلك قد يكون نصابا بأن تكون النكرة مع من ظاهرة أو مقدرة، كما في ما من رجل أو لا رجل في الدار، وقد لا يكون بأن تحتمل نفي الجنس ونفي الواحدة، نحو لا رجل قائمة فإنها تحتمل نفي الجنس ونفي الواحدة. وعلى هذا ينبغي أن يقيد كلامهم بكون النفي للجنس، وهذا يبين أن من قرأ بالنصب في الكلمات الثلاثة في الآية السابقة فإن العموم يكون على سبيل الوجوب. ولهذا قال صاحب الكشاف أن قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ريب فيه بالفتح، وهو القراءة المشهورة يوجب الاستغراق، وبالرفع وهي قراءة أبي الشعياء. ثم الدليل على عموم النكرة المنفية الإجماع على أن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وإنما صح ذلك إذا كان نفي النكرة للعموم، إذ لا يستقيم ذلك ما لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق، والله سبحانه وتعالى اسم للمعبود بالحق. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيد بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون.